بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا في المقدمة الثالثة للدليل التاسع على الولاية للفقيه أننا نعتقد أن نظام الإسلام الذي جاء به النبي معجون بالحكومة ومن نسيجه الحكومة. يعني لو نظرت إلى أي كتاب فقهي سواء كان كتاب فقهي من أهل السنة أو من أهل الشيعة يظهر لك بصورة بديهية أن هذا الدين الذي جاء به النبي لم تنحصر أحكامه في الأمور العبادية والأخلاقية، بل أن هذا الحكم يشمل جميع ما يحتاجه الإنسان من يوم ولادته بل قبل ولادته إلى يوم وفاته وما بعد وفاته، كل ما يحتاجه الإنسان موجود في هذا الفقه. ومما يحتاجه الإنسان تنظيم أموره الداخلية وأموره الخارجية فردا أو جماعة. إذن الحكومة وتنفيذ القرارات التي تنفع المسلمين وتحافظ عليهم هي من صميم الإسلام ومن صميم النظام الإسلامي. فالإسلام كما قلنا هو دين ودولة، هو عقيدة ونظام، هو نظام عبادي، نظام وفيه سياسة وفيه اقتصاد وفيه أخلاق وفيه تربية بامتياز. لذا ترى النبي حينما هاجر من مكة إلى المدينة عندما أراد الكفار القضاء عليه وقتله خرج إلى المدينة رأسا باشر بتأسيس دولة إسلامية عادلة أعطت للأقليات من اليهود والنصارى والمشركين حقهم، وأصدر وثيقة تسمى بوثيقة المدينة فيها 73 بند. هذه تقول من جملة بنودها يجب على جميع من يسكن المدينة المحافظة عليها. اليهود يبقون على دينهم، النصارى يبقون على دينهم، المشركون يبقون على عاداتهم وأعمالهم، المسلمون يبقون على ما يعتقدون، ولكن إذا دهم المدينة عدو فيجب على الجميع الدفاع عن المدينة. ولكن إذا حصل اختلاف بين طوائف أهل المدينة فالمرجع النبي جعل نفسه رئيسا لهذه البلدة وجعل لها وثيقة 73 بندا معروفة تسمى بوثيقة المدينة. بنى النبي مسجدا في المدينة، أول ما وصل إليها وهو مسجد قباء، جعله مركزا لتجمع المسلمين وموضعا لنشاطهم العبادي، نشاطهم السياسي، نشاطهم الاجتماعي. لم يتعرض للطوائف الأخرى بأي أذى إلا عندما خانوا العهد وخانوا الوثيقة التي أوجدها، فقد ساعدوا الأعداء في دخول المدينة والأعداء أرادوا القضاء على الإسلام والمسلمين. النبي أيضا راسل الملوك والأمراء في بقية أنحاء البلاد وكتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام، كان يقيم حدود الإسلام، بعث العمال والولاة وطالب بالضرائب الخمس والزكاة لإدارة أمور البلاد والعباد. الحكم الذي كان عليه النبي حكما عادلا تنعم فيه المسلمون، فيه إيثار، فيه مساواة، وكان جميع من في المجتمع ينعم بالأمن والحرية في إعمال طريقته التي يعتقد أنها صحيحة. لذلك كانت جماعات البشر تدخل هذا الدين الجديد زرافات ووحدانا لما لمست منه عدالة وفضلا وإحسانا. إن هذا القرآن يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فابتعدوا عن الجاهلية الجهلاء. طيب، ابتعدوا عن الظلم والاعتداء والحروب وعن السرد والنهب. طيب بعد وفاة الرسول أيضا هنا لم يشك أحد من الصحابة في الاحتياج إلى الحكومة، بل كل الصحابة قالوا بضرورة الحكومة، لكن وقع الخلاف بين علي أمير المؤمنين وجماعته وبين غيرهم من الصحابة في أن الحاكم ورئيس الحكومة هل هو قد نصب وعين من قبل النبي وقد نص عليه قبل وفاته ورحيله أو لا، أن النبي أهمل أمر الخلافة وفوضه للمسلمين. أصحاب علي وعلي يعتقدون بأن النبي قد نص على الخليفة من بعده في مواطن متعددة، منها غدير خوم وفي واقعة الدار وفي حديث الثقلين وفي موارد أخرى متعددة، والطائفة الأخرى تعتقد بأن أمر الخلافة قد تركه النبي للأمة والشورى التي حصلت بعد وفاته، وبقي أهل السنة يعتقدون بالحكومة وأنها بالشورى في زمن الخلفاء بعد رسول الله، ثم تحولت عندهم الخلافة إلى ملك عضوض يتوارثونها الابن عن الاب، وهو اسوأ ما حصل بعد رحيل النبي. وبقي اصحاب علي يقولون لا، ان الخلافه بالنص، قد نص الرسول على خلفائه واحدا بعد واحد الى قيام الساعه. طبعا الحاكم بعد رسول الله حسب راي الاماميه هو الامام المنصوص عليه، هذا دليل على أن الحكومة لا بد منها بعد فوات القائد النبي وهو الإمام المعصوم. طيب خب بعد غياب الإمام الثاني عشر حسب اعتقاد الإمامية، والذي يظهر الإمام في آخر الدنيا، شلون بعد غيابه ماذا؟ مو قلنا الحكومة ضرورية، ضرورة إسلامية وغير إسلامية، كل دول العالم عندها حكومات إسلامية كانت هذه الدول أو غير إسلامية، حكومة ضرورية. غاب الإمام الثاني عشر، هل تزول الضرورة؟ الحكومة ضرورية في أول مقدمة قلناها، ضرورية لكل البشر مسلمين وغير مسلمين. النبي سوى حكومة، الأئمة سوى حكومة، علي سوى حكومة، الحسن سوى حكومة، لكن بقية ما قدروا، أخذوها الجانب الآخر. خب بعد غياب الإمام الثاني عشر تزول الضرورة أو تبقى؟ هاي ضرورة من الدين الإسلامي الحين تزول أو لا تزول؟ مشكلة هنا، يحلو لبعض أن يقول أن الحاكم في الإسلام هو النبي طيب صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده المعصوم الاثنى عشر فقط، وبعد الأئمة وفي حال غيبة الإمام الثاني عشر لا يكون هناك حاكم إسلامي يحكم المسلمين ويدافع عن الإسلام والمسلمين، وهؤلاء يدعون إلى عدم تدخل العلماء الأبرار والمجتهدين الثقات العدول في السياسة بحجة أنها تنافي الإسلام، وقالوا بفصل الدين عن السياسة والحكومة. هذا الفكر يعني تحطيم الدين الإسلامي وعدم المحافظة عليه، وهو يعني أن الدين الإسلامي ليس دينا خالدا وأبديا ما دامت السماوات والأرض، وهو يعني السماح لأفراد لا يعتقدون بالدين الإسلامي أن يكونوا حاكمين على المسلمين، مما يؤدي إلى إماتة الدين، وهذا هو عين ما يريده الأعداء. يعني يحضر هاي الطائفة تساعد الأعداء، عين ما يريده الملاحدة والعلمانيين والحداثويين، هذا عين ما يريده هؤلاء الملاحدة والعلمانيون والحداثويون ويسعون إليه. فيكون صاحب هذا القول معينا لهم في القضاء على الإسلام والمسلمين بمرور الزمان. مشكلة هذا، شلون نقول شيء فصل الدين على السياسة؟ حكومة ما يريدهم المسلمين، خليه يحكمهم أي واحد، يهودي نصراني فاسقون فاجرون، يعني بعد ماكو محافظة على الدين بالقوة. محافظة على الدين إذا اعتدى شخص على الإسلام والمسلمين ما حد يدافع عنه، شلون يصير؟ الجواب أن الضرورة، لا الضرورة تبقى مدام الحكم ضرورة للبشر كما قلنا في المقدمة الأولى. النبي طبق هذه الضرورة، أي ما طبق هذه الضرورة بعد قيام 12 لابد أن نطبق هذه الضرورة، فالضرورة مزول. ضرورة التي تقدم الكلام عنها للحكومة على الناس، وكان الحاكم برا أو فاجرا، وأمير المؤمنين قال حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم، الثقة هذه الحاكم برا أو فاجر تبقى كما هي. لذلك أشار وصرح الأئمة بأن الذي يقوم بهذا الأمر هو الولي الفقيه بما تقدم الأدلة التي غير هذا الدليل التاسع، أن الأدلة غير بما تقدم أن أدلة هي من نسيج الدين الإسلامي، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي، خلفائي أنا شو أسوي؟ هم ما يسوون، أنا أدعكم هم يحكمون، أنا أعطي الحكم الشرعي هم يطلعون، أنا أقضي هم يقضون، ارحم خلفائي. وقال المعصوم من الأئمة إن الفقهاء الأمناء حجتي عليكم كما أنا حجة الله، أنا حجة الله، هذا حجته يعمل ما أعمل. وقالت الرواية الصادرة عن الإمامين الهادي والأخير اسمع للولي وأطع، اسمع للولي الذي نصبناه وأطعه، أو اسمع للوليين الثقتين العمري وابنه الذي نصبناهما وأطعهما. وقد عللت هذه الإطاعة لهما بأنهما الثقتان المأمونان. حين نقول أمر الحكومة لا بد له من الاستبراء بعد غياب الإمام الثاني عشر، لأن الدين هو الدين إلى يوم القيامة، هو دينه ما يتغير، هو مو خلصوا الأئمة بعد ماكو دين، بعد ماكو إسلام، بعد شلون يصير؟ ولا بد لنا من الحفاظ على هذا الدين، ولا بد أن يكون المحافظ عليه ومن يعتقد به ويعمل به ويعرفه ويدافع عنه. ولا يجوز أن يكون أمر الحكومة بعد الغيبة لمن لم يعرف الشرع وإن كان مسلما، أو من لم يكن عادلا وإن كان يعرف الشرع ومسلما لكن مو عادل. ولا يمكن أن يكون المحافظ على هذا الدين من لم يكن مسلما ولا عادلا، هؤلاء الثلاثة لا يمكن أن يكونوا أمناء على الدين الإسلامي، إما لعدم اعتقادهم بالإسلام أو لعدم عدالتهم وإن كانوا يعتقدون به ويعرفونه، أو لعدم معرفتهم بالتشريع، فكيف يكونوا محافظين عليه؟ إذن الحكومة لابد أن تكون للفقيه المجتهد العادل الذي يكون مديرا ومدبرا فيكون حاميا لهذا الدين، مدافعا عنه وعن المسلمين، بعيدا عن الدنيا وغرورها، مديرا مدبرا لأمر العباد والبلاد. هذا هو معنى حكومة الولي الفقيه على البلاد والعباد. طبعا الدين الإسلامي ذكر شروط هذا الحاكم، شروط هذا الحاكم ذكرها. أول شرط أن يكون الحاكم أعلم الناس بالشرع، وهذا هو الولي الفقيه أعلم الناس بالشرع. طبعا هذه الشروط هي التي يحكم بها العقلاء للرئيس، أن يكون أعلم الناس، غايته ذلك ما عدم دين إسلامي أعلم الناس بما هم يعتقدون، إحنا أعلم الناس بما نعتقد وهو الدين. أن يكون أعدل الناس في الرعية والعباد، أن يكون أتقى الناس في الأعراض، في الإعراض عن الدنيا، معرض عن الدنيا والاهتمام بالآخرة، يهتم بالآخرة. أن يكون أقوى الناس بالأمر وأبعدهم بإدارة، أبعدهم بري. أن يكون أقوى الناس بالأمر وأبصرهم بإدارة البلاد والعباد. أن يكون حافظا لحقوق غير المسلمين من الأقليات ممن يعيشون في ظل الدولة الإسلامية الذي لا يخونون النظام سادسا طبعا أن يكون هذا الفقيه العادل بمواصفاته المتقدمة متقيدا بموازين الدين المكتشفة من طريق صوت الأنبياء، وهذه الموازين هي الأساس الذي يسير عليها، فلا تجوز مخالفته. وبهذا يتضح أن الحاكم الحقيقي في الإسلام هو الله، يعني هذا يطبق أحكام الله التي جاءت عن طريق صوت الأنبياء. فالحاكم الحقيقي في الإسلام هو الله الذي أوجد أحكامه عن طريق صوت الأنبياء وما نسميه بالوحي. والحاكم الشرعي بمواصفاته المتقدمة هو المنفذ، وما يلعب بكيفه حاكم الشرعي، ما يلعب كيفه، ما يلعب كيفه، يتقيد بموازين الدين الإسلامي المكتشفة من طريق الوحي. فهذه الحكومة هي حكومة قانون إلهي مستخرج من الوحي. ثم إن هذا الفقيه العادل الذي هو رئيس المسلمين وبيد الحكم لا بد له من مؤسسات تخصصية يكون أفرادها من الثقات العدول المتخصصين الأمينين على الدين والمال العام نزيهين من المفاسد. وليس معنى حكومة الفقيه هو أن يتصدى بنفسه لكل الأمور، بل يفوض كل أمر إلى أهله من أفراد أو مؤسسات، مع كون بصفات عالية من التقوى والورع والإخلاص والإيمان بالرسالة. فتكون تلك المؤسسات أو الأفراد هم المسؤولون عن أعمالهم، ويكون الولي الفقيه بمعاونيه مراقبا مشرفا لهم، إذا قصروا يعاقب من يقصر، يعزل من يقصر. وقد ذكر القرآن حسن مبدأ المشاورة وأمر به النبي مع وفور عقل النبي وقدرته وتوفيقه من قبل الله، حيث قال وشاورهم في الأمر، أو في آية أخرى قال وأمرهم شورى بينهم. فكيف بغيره وهو الولي الفقيه؟ لا بد أن يشاور أهل الاختصاص في كل فن، وإن كان هذا الفقيه متفوقا نابغا فهو يحتاج إلى من يحوطه من أهل الاختصاص لتيسير أمور البلاد. طيب تاريش شو أكو عندنا إحنا الإمامية أو علماء الإمامية أكو وحشة من الحكومة والسياسة؟ سياسة لا 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 نبتعد عنها، حكومة نبتعد عنها. أكو وحشة من ولاية الفقيه، واية من علماء وطلاب العلم، ماكو للفقيه ولاية، ماكو. ليش هاي الوحشة؟ إذا هيك القضية ضرورية وطبيعية وبديهية ولا بد منها، وعمل النبي وعمل الأئمة، وهي ضرورة للبشر ولا بد منها، ليش هاي الوحشة؟ ليش عندنا احنا كطائفة اكو وحشة من اسم الحكومة والسياسة وولاية الفقيه؟ يعني إذا واحد دخل في مناصب الدولة يبتعدون عنه، ليش؟ يشيرون إلى بإشارات مثلا مهينة. ليش يبتعد بعض علمائنا من هذا الحق الإلهي بالفقهاء فابتعدوا عن الحكم والسياسة والحكومة وابتعدوا عن ولاية الفقيه، انعزلوا عن هذا الميل؟ ليش؟ سبب ذلك هو ما نشاهده من غلبة الطواغيت والجبابرة طول قرون متمادية على البلاد الإسلامية وقهرهم أهل الحق. هاي الحكومات الإسلامية التي هي كانت موجودة في زمن الأمويين والعباسيين وفي زمن العثمانيين أكثر من الظلم وأكثر من الفساد وأكثر من الترف وأكثر من الإسراف وإعمال التزوير والإنهماك على الدنيا. هذا رئيسهم لا يرتبط بالإسلام أو لا يرتبط بالإسلام إلا أنه غير واجد الشروط. هذا الخلفاء الذي كانوا يحكمون بالإسلام، إما أنه كانوا ماذا؟ غير واجدين لشروط الولي الفقيه، وقد تسلم زمام السلطة باسم الفقيه كما في حكام بني أمية، ليسوا فقهاء محافظين على الدين وتسلموا زمام الحكم. وفي زمان بني العباس وحتى في زمن الخلافة العثمانية، لذلك ابتعد علماؤنا عن هذا الأمر الواجب والحياتي والذي هو الوسيلة الوحيدة لإجراء العدالة وتنفيذ وإقامة شعائر الإسلام والفرائض الإسلامية. ولذا نحن نرى من أهم الواجبات على العلماء الدخول في مضمار السياسة والحكومة، لكن مو سياسة النفاق وسياسة الطمع وسياسة المناصب وسياسة الابتزاز، لا لا، الشيء الذي أمر به الإسلام في المحافظة على الدين وعلى المسلمين، حفظ حقوقهم وأعراضهم وأموالهم، هذه من أهم الأمور الواجبة على العلماء، الدخول في مضمار السياسة والحكومة من أجل إحياء الدين، إحياء فرائض الدين، إحياء سنن الدين بالحكم العادل الذي اصطفاه الله ورسوله وأولياؤه للولي الفقيه، ولكن بترشيح المصداق الحقيقي لهذا المنصب العظيم. مما يؤكد هذه الحقيقة ما رواه سليم ابن قيس عن أمير المؤمنين أنه قال: والواجب، شو هذا الكلام، والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان هذا الإمام أو مهتديا، مظلوما كان هذا الإمام الذي قتل أو ظالما، حلال الدم كان هذا الإمام المقتول وهذا الخليفة أو حرام الدم هذا رئيس المسلمين، أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدأون بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم. هذه الرواية ليست لبيان حكم الإمام المعصوم، يعني يقول هذا الإمام الذي قتل هذا الخليفة ضالا كان أو مهتديا، والإمام ما يصير ضال، مظلوما كان أو ظالما، هذا الرئيس هم الذي قتل والخليفة قتل ظالم، والإمام ما يصير ظالم، إذن هذا الحديث مو للإمام المعصوم، هل مو قاعد تبين حكم الإمام المعصوم على الأمة، وإنما هي في الحاكم الفقيه الذي تحتاجه الأمة في زمن الغيبة. يقول كل شيء يسوون إلا أن يتقون واحد رئيسهم يحفظهم. ثم زين كان سمي خالد العلماء عندهم وحشة من التصدي من اسم الحكومة، عندهم وحشة من السياسة، من ليش ما يبحثوها في كتبهم؟ قليل بحثوها هذه المسألة. هذا من الأمور الغريبة في هذه القضية، وهي الحكم للفقيه العادل المدير المدبر، هو يحفظ المسلمين ويحافظ على الشرع. هنا ليش ما بحثوها في الموسوعات الفقهية؟ كم موسوعة فقهية عندنا؟ 100 اللي بحثوها 6-7 ما تعرضوا لبحث ولاية الفقيه، وأن الفقيه هو الحاكم على البلاد والعباد. في أكثر الموسوعات الفقهية ما موجود بحث ولاية الفقيه. نعم تعرض لهذا البحث المهم قسم منهم، قسم منهم، قسم ذهب إلى ولاية الفقيه من دون بحث مبسوط، فقط الترأية كالمفيد ذهب إلى ولاية الفقيه، لكنه ما بحثها بحثا مبسوطا، ذهب إلى الولاية قال بالولاية الفقيه. ابن إدريس الحلي قال بالولاية، ما بحثها بحثا مبسوطا. المحقق الكركي آمن بهذه الفكرة لكن ما بحثها بحثا مفصلا. آمن بهذه الفكرة أيضا الصفويون، وجعلوا الشيخ الكركي هو الولي الفقيه وهم نوابه. صفويون لما أجوا إلى الحكم دعوا علماء لبنان والعلماء الشيعة من كل مكان لمساعدتهم، فجعلوا الشيخ الكركي هو الولي الفقيه وهم نوابه، أخذوا إجازة منه، آمنوا بهذه الفكرة. وقد ذكرها وآمن بها الشيخ جعفر كاشف الغطاء، حيث أذن لفتح شاه، لفتح علي شاه إيران القاجري بإدارة معركة تحرير الأراضي الإيرانية في شمال إيران المحتلة من قبل روسيا القيصرية. نعم، بحثها وذهب إليها النراقي، وبحثها وذهب إليها صاحب الجواهر، وبحثها الشيخ الأنصاري بصورة مجملة، وكذا بحثها المرزا النائيني والسيد البرجردي والسيد الخميني، طيب الله أرواح الجميع. هسه ليش ما تحضروا لبحث الولاية؟ هذه مهم ضرورية، ليش ما تحضروا؟ سبب عدم تعرض الفقهاء الإمامية لبحث ولاية الفقيه والحكومة هو ما سار عليه أهل السنة، حيث انعقدت الدولة الإسلامية بعد رسول الله للخط المخالف لخط أهل البيت، وسار على ذلك المنوال أهل السنة في سياسة بني أمية وبني العباس وحتى سياسة الدولة العثمانية. فانزوى أتباع أهل البيت عليهم السلام، أو انزوى أهل البيت وأتباعهم عن هذا الحق الإلهي الواضح الضروري. في زمان بني أمية أزالوا الأئمة عن منصبهم، وفي زمان بني العباس وفي زمان دولة العثمانية أزالوا علماء الإمامية من مناصبهم. فلم يكتب الإمامية هذه الأبحاث إلا نادرا نتيجة ابتعادهم عملا عن هذا الحق. عملا ما هذا الحق؟ لا، بعد الإمام الحسن ما حق للأئمة وللعلماء، هم ما حق، انزووا وابتعدوا عن هذا الحق الإلهي الذي لا تكون شروطه منطبقة إلا على الولي الفقيه العادي، بالإضافة إلى السمعة السيئة والمخالفات الكثيرة التي صاحبت تلك الحكومات التي لم تكن متوفرة في الحاكم والولي والخليفة، إما لعدم اجتهاد هذا الحاكم الذي من بني أمية أو بني عباس، أو لعدم عدالته، أو لا مجتهد ولا عادل، لعدم اجتهاده أو عدم، أو لا مجتهد ولا عادل، أو لعدم تدبيره أمور العباد والبلاد وانشغاله بالدنيا وزبارجها وغفلته عن الآخرة وأهميتها، فكانوا مصداقا لقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. خب، على كل حال أعاذنا الله من حب الدنيا وترجيحها على الآخرة، فإنه أول السقوط بالرذيلة الاهتمام بزبارج الدنيا ونسيان الآخرة. خب، تمت هذه المقدمات الثلاثة التي ذكرناها للدليل التاسع. من هنا نقول فقهنا الموجود عندنا الذي دليله الروايات عن أهل البيت تثبت أن الفقيه هو رئيس المسلمين، راجع الفقه من أول الآخرة، أن رئيس المسلمين والحاكم هو الفقيه، كل قوانين الإسلام مبتنية على ولاية الفقيه وأنه هو الحاكم. فالإسلام كما قلنا يلبي حاجات الفرد من قبل ولادته وبعد ولادته إلى أن يبلغ، فيريد الأحكام الثقافية السياسية العبادية الاجتماعية الاقتصادية بعد بلوغه، يلزمه الإسلام بتحصيل المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة، ويجب عليه أداء واجباته قبال خالقه وما عليه، ويجب عليه مثلا أداء علاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع الآخرين مسلمين كانوا أو غير مسلمين، ويجب عليه رعاية علاقته مع الحاكم وعلاقته مع غير الحاكم، تجب عليه الحقوق المدنية، تجب عليه الحقوق الجزائية، يجب عليه أن يعرف علاقته مع الآخرين. إذن الإسلام كما قلنا دين ودولة، عقيدة ونظام، عبادة وأخلاق واقتصاد وسياسة. مثلا الآن لو نظرنا إلى تشريع الصلاة، هذه الصلاة مواجبة وهي من أركان الدين، أهل السنة يقولون الصلاة جماعة واجبة، إحنا نقول الصلاة جماعة مستحبة. الفرق بيننا وبينهم، هم يقولون صلاة الجماعة واجبة إلا على من له عذر، إحنا نقول لا صلاة الجماعة مستحبة. هاي صلاة الجماعة لما شرعها وقلنا فضيلة، حتى ورد الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو لا صلاة لمن لم يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، بلك يقولون واجبة، إحنا قلنا لا مستحبة. هذه الجماعة وكذلك صلاة الجمعة التي تجب على الرجال الأصحاء من المسؤولين وغير المسؤولين حتى المسجونين، حتى ورد أن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. هذه صلاة مهمة، صلاة الجمعة. صلاة الجماعة ممكن مستحبة مو واجبة. خب انتبه. ورد عن محمد المسلم عن الإمام الباقر أنه قال تجب الجمعة على سبعة نفر، بس سبعة كنت تجب، شنو ذول الأسماء منهم؟ تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم. أقل منهم لا، منهم الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان، الذي والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام. خب هاي صلاة الجمعة والجماعة، وبما أن صلاة الجمعة وكذا العيدين فيها ماذا؟ خطبتين. وسبب وجوب الخطبتين، تجب الخطبتان في صلاة الجمعة إذا قلنا بوجوب موعظة الناس وترغيبهم في إطاعة الله وتحذيرهم من معصيته وتوقيفهم على ما أراد الله من مصلحة دينية في دينهم ودنياهم. وكما في الخبر انتبه ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة. شنو قاعد تبث عليهم من الآفاق من الأهوال؟ لو مضرة لو منفعة. إذن في الصلاة التي هي جماعة وجمعة فائدة اجتماعية يحصل من نفس التجمع الذي ينبثق منه حل مشاكل المجتمع، ووجوب الخطبتين في صلاة الجمعة أو استحبابهما في صلاة العيدين ليس إلا للوعظ والإرشاد وتبيين المسائل الاجتماعية التي تنفع المسلمين، تنفع المسلمين والسياسة التي تحتاج إلى بيان للناس. فالصلاة جماعة ليست عبادة شخصية بل هي عبادة اجتماعية يقصد منها حل مشاكل الأمة وتعبئتها أمام الأعداء وجعل المسلمين على علم بما يحصل من الاستماع إلى الخطبتين بما يحصل في الآفاق إضافة إلى مصالحها الأخرى. هاي بالصلاة، هاي بالصلاة. تعال إلى الصوم أيضا نذكر ذلك إن شاء الله غدا.